من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فما أطيب الجود في رمضان وما أعظم أجر أهله. مع الجود ومراتبه وأحكامه في حوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ، أكرمكم الله وأحسن إليكم. أريد من سماحتكم أن تحدثونا عن قاعدة الجزاء من جنس العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وهو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن عامله بالمكارمة فإن الله يكرمه إكراما عظيما، فهو ذو الجلال والإكرام. ولذلك فإن الجزاء من جنس العمل، بمعنى أن الإنسان إذا كان محسنا فلينتظر إحسانا من الله سبحانه وتعالى وإكراما وإنعاما، وإن كان مسيئا أيضا فليتوقع نظير إساءته إلا إذا سامحه الله وعفى عنه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وكون الجزاء من جنس العمل عدل وإحسان وتفضل، وهو من تمام عدله سبحانه وتعالى في مجازاته للناس. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يكرم قوما على ما يطلعوا عليه من سرائرهم المخفية التي لا نراها نحن ولا نطلع عليها، فيعاملهم على أساس ما علم فيهم من سرائرهم. وهذا إكرام من جنس العمل، لكن ليس العمل الظاهر، بل العمل الخفي الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه عباده ولا يكشفه له.
نعم. طيب سماحة الشيخ، ما هو الجود؟
الجود هو سخاوة النفس، وأن لا يجد الإنسان في نفسه أي حرص على شيء من أمر الدنيا، وأن لا يجد في نفسه إيثارا لها على غيره، ولا شحا بأي شيء من أمر الدنيا ولا حرصا عليه، فلا يحزن على ما فاته منها ولا يفرح بما نال منها، وأن يكون مستعدا لمساعدة الآخرين وخدمتهم دائما بما يستطيعه. فيظهر ذلك أولا على الإنسان نفسه ببسطة الوجه والابتسامة في وجوه الناس وحسن الخلق معهم، وكذلك في خدمته لهم ببدنه، فإن من السخاء والجود أن يبذل الإنسان للناس عمله وخدمته. ثم بعد ذلك في المال، وهذا أكثر ما يكون إطلاق الجود فيه، فأن يبذل لهم ماله وأن يكون طيبة به نفسه، لا يريد به جزاء ولا شكورا، لا يحاول أيضا أن يري الناس إحسانه ولا أن يتظاهر بذلك، ولا يحاول أيضا أن يري الناس حاجة الآخرين أو أنهم أخذوا منه أو فهذا من
كل هذا داخل في الجود،
كل هذا داخل في الجود.
نعم،
لأن الجود في أصله من الجودة وهي الحسن.
نعم،
فيكون الإنسان محسنا ولكن مع إحسانه أيضا يجوده ويحسنه
الله
حتى يكون جوادا.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير. طيب، الحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
نعم،
وربط هذا الجود برمضان وربطه بلقيا جبريل عليه السلام، ما وجه والقرآن؟ نعم
نعم، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى الله على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم،
والجود من الأخلاق.
نعم،
ولذلك ما عرفت البشرية في تاريخها أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
فعندما فتح الله عليه في أوطاس حنين فأخذ غنائم هوازن وهي كثيرة جدا، لم يأخذ شيئا للمهاجرين والأنصار الذين معه، وإنما قسمها في أحياء العرب وفي مسلمة الفتح. وكان يأتيه الأعراب فيطمعون فيعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله.
الله أكبر.
فكانوا يرجعون إلى ذويهم فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في سخائه وجوده يعبر عن ذلك، فإنه عندما ألجأه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداءه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم.
الله.
ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا.
عليه الصلاة والسلام.
وكذلك فإنه عوده الله سبحانه وتعالى ودربه على الجود، فأولا بالتوسط وعدم الإسراف، فإنه سبحانه وتعالى يقول له وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهنا أمر أولا بأداء الحقوق التي أوجبها الله، فكثير من الناس يفرط في الواجبات التي عليه ويجود، فيأخذ أموال الناس بالديون ولا يريد قضاءها وينفقها ويجود بها على الآخرين، وهذا عكس المطلوب. المطلوب أن يبدأ الإنسان أولا بالواجبات.
نعم.
وبعد ذلك يؤدي
المسنون.
هذه المسنونات والمباح. نعم. هو ما جاز.
نعم.
بعد ذلك، فلهذا قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تبذير هو إتلاف المال في غير طائل وغير فائدة، والله سبحانه وتعالى حرمه وقال ولا تبذر تبذيرا ونفر منه فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فجعله نسبا بين جنس من البشر والشياطين.
نعم،
هو أخوة بينهم وبين الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وسمي التبذير تبذيرا لأنه بمثابة بذر الحب في الأرض، كان ما لدى الإنسان من الطعام الذي يريد أكله عندما يدفنه في الأرض ويوزعه فيها، هذا في ظاهره أنه
إتلاف.
إتلاف.
نعم،
فلذلك سمي هذا تبذيرا. ولذلك قال النابغة الذبياني زياد أتاركة تدل لها قطامي وضنا بالتحية والسلام فإن كان الكلامي فإن كان الدلالة فلا تلجي وإن كان الوداع فبالسلام فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام ترائب يستضيء الحلي فيها كجبر النار بذر بالظلام.
بذر
بذر بدد بالظلام. و الفرق بين التبذير والإسراف أن الإسراف فيما أصله جائز فيبالغ فيه الإنسان ويتجاوز،
كالإسراف في الطعام مثلا،
إسراف في الأكل والشرب، فيأتي الإنسان بما أصله جائز ولكنه يتجاوزه ويزيد عليه. قد حذر الله أيضا من الإسراف فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم.
وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والسرف السرف إن السرف، هذه السرف السرف تحذير،
تحذير إياك والسرف.
نعم. السرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان من جوده ما وصف جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فما سئل شيئا قط فقال لا.
الله.
إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول.
نعم.
فما سئل شيئا قط فقال لا أبدا.
الصلاة والسلام.
إن كان عنده أعطى.
نعم.
وإلا رد بميسور من القول.
ومن أمثلة جوده صنيعه مع جابر نفسه في قضية. نعم. البعير.
نعم.
نعم.
لو ذكرتنا لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة تخلف وراء الجيش لحاجته وتخلف معه المغيرة بن شعبة.
نعم.
فأدركهم فوجد جابر بن عبد الله على جبل له قد أعيا وأبطأ.
نعم.
فهو يسير ببطء وراء الناس فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصاه فأسرع حتى كان يسبق الإبل.
نعم.
فلما كان في النهار ذكروا من سبق جمل جابر فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتريه منه فباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط عليه حملانه إلى المدينة.
نعم.
فلما وصلوا إلى المدينة جاء جابر يقود جمله فنقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال له خذ جملك أتراني إنما كستك لأخذ جملك.
الله أكبر.
وهذا من تمام جوده فهو يجمع الإنسان بين الثمن والمثمن
عليه الصلاة والسلام،
بالإضافة إلى أن الجمل الذي يرغب فيه منه هو أيضا
هو سبب
بركته.
نعم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وكان من جوده وسخائه أنه عامل المشركين بالإحسان في الحديبية لما أظفره الله بهم وأظهره عليهم أعتقهم وأرسلهم
وهو الذي كف أيديهم.
نعم. أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم.
نعم.
وكذلك لما أسلم أهل مكة وتوه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم وترك لهم أموالهم وديارهم.
هذا أيضا يدخل في الجود.
هذا يدخل في الجود.
الله أكبر.
وكذلك من سخائه وجوده أنه لما جاء علي رضي الله عنه بسبي طيء وفيه سفانة بنت حاتم كانت امرأة جزلة ابنة أسرة كريمة.
نعم.
فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفانة في نسائها في المسجد فقالت يا محمد ابن علي من الله عليك ولا جعل لك إلا لي من حاجة.
الله.
دعاء عجيب.
أي أيوة والله.
قال من أنت؟ قالت أنا سفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائي. قالت يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد فابن علي من الله عليك ولا جعل لك إلا لي من حاجة.
الله.
قال من والدك؟ قالت حاتم بن عبد الله الطائي. قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله.
نعم.
فمن الله فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمن عليها بعتقها فقط بل من عليها بمن معها.
الله.
فذهبت في أثر عدي حتى ردته فيقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتسم في وجهي فما دخلت عليه بعد إلا ابتسم في وجهي.
الله أكبر.
وكان من كرمه وسخائه وجوده بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إعطاؤه للمرأة المشركة التي جاء بها علي رضي الله عنه ومن معه في السفر لما سافروا في غزوة من الغزوات.
نعم.
ونفد ما معهم من الماء ولم يجدوا ماء.
نعم.
واشتد الظمأ بالناس فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير إلى للبحث عن الماء فوجد امرأة من المشركين بين مزادتين لها على بعير، فسألها عن الماء فذكرت بعده وأنها خرجت من الماء في مثل هذا الوقت من الأمس، وأنها جاءت من حيها ورجال خلوف، فصحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح عزالي قربتيها وسطيحتيها، ولم يأمر بفتح أفواههما. فملأوا
والعزالي ما هما؟
العزالي،
أيوة
العزالي هي مثل الضرع يجعل فيه فتحة صغيرة، أيه.
نعم.
ثم يعقد. فإذا فتح جاء شيء يسير من الماء.
نعم. نعم.
وفتحت عزالي القربتين فملأوا آنيتهم جميعا وكل ما لديهم وهي تنظر.
نعم.
فتقول ما رأيت أسحر من هذا الرجل.
سبحان الله.
ثم رجعت إليها قربتها كما هي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لها طعام، فبسطوا ثوبا فجمعوا لها فيه طعاما كثيرا، فحملوها على بعيرها وجعلوا ذلك الطعام بين يديها
الله
على بعيرها. قال لقد علمت ما رزقنا ماءك شيئا. فانطلقت إلى أهلها فكانت فيهم. فكان الصحابة بعد ذلك إذا غزوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزوا تركوا حيها، فقالت لقد ظننت ما تركونا إلا لي الذمة بيني وبينهم.
الله.
فدعتهم إلى الإسلام فأسلموا.
الله أكبر. الله أكبر.
ومن سخائه إكرامه لضيوفه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
فقد أتاه عامر بن الطفيل العامري، وكان من أغربة العرب، وكان معروفا بالشجاعة، وهو من أسرة كريمة من بني أم البنين.
نعم.
ولكنه عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل القراء ببئر معونة، وكانوا 70 من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهم للدعوة إلى نجد، فتعرض لهم عامر بمن معه من سليم وقتله.
نعم.
فجاء هو وابن عمه أربد وهو أخو لبيد بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم وفادتهما وضيافتهما أطعمهما وأحسن إليهما. ومع ذلك كان عامر غير مهذب ولا مؤدب، فقال له يا محمد لا أملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا.
سبحان الله.
فقال يأبى الله ذلك وابنا قيله، يقصد الأنصار.
نعم.
ولما خرج من عنده دعا عليه فقال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فما أربده فوقعت عليه صاعقة أحرقته وجمله.
الحمد لله.
وما عامر فأخذته غدة في صدره كغدة البعير، ومات في بيت امرأة من سلول.
نعم.
وعامر هو الذي يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورة في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وأربد هو الذي يرثيه أخوه لبيد بقصيدته المشهورة بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع، هذه يقول فيها ففارقني جار بأربد نافع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. ومن جوده إحسانه إلى اليهود مع إساءتهم إليه وإحسان معاملتهم له. فبنات لبيد من الأعصم لما سحرنه عرض عليه أن يؤدبهم، يؤدب لبيدا وبناته، فقال أما أنا فقد شفاني الله وأعرض عنه.
الله.
والمرأة التي وضعت له السم في الشاة من اليهود أيضا لم يعاقبها.
زينب بنت سلام.
نعم. زينب بنت سلام المشكب لم يعاقبها.
نعم.
وكان من كرمه وجوده نهيه عن قتل النساء و الشيوخ والرهبان والأولاد في الحرب.
لكن ليس هذا خاصا برمضان، هذا
جوده دائم،
هذا خلقه.
نتكلم عن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الجود والسخاء.
نعم.
لكن مع كل هذا الجود العجيب الذي لا يمكن أن يتوقع الإنسان أنه يمكن أن يزاد فيه.
نعم.
مع ذلك نجده في رمضان أجود منه في غيره.
الله.
ولذلك صرح ابن عباس في هذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
نعم.
لكن مع ذلك قال وكان أجود ما يكون أو أجود ما يكون روايتان.
نعم.
أجود ما يكون في رمضان. وبين السبب فقال حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم عليه الصلاة والسلام.
فكان الناس يعرفون من سخائه وجوده في رمضان ما لا يعرفون في غيره. مع أنه ما سئل شيئا قط فقال لا في غير رمضان.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن في رمضان تكون مبادراته وخيره وأفضاله على الناس وإنعامه عليهم وإكرامه لهم.
نعم.
بكل ما لديه.
الله.
فعرف فيه الجود والسخاء وهذا مسنون لكل المسلمين.
نعم.
وقد أعاننا الله به لأن الجود يقابله البخل.
نعم.
والبخل مرض من أمراض القلوب وهو من أسوأها.
نعم.
ولذلك قال الله تعالى في مدح الأنصار ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
شح نفسه هو البخل.
نعم.
فالبخل سببه الجبهات المفتوحة على الإنسان ومنها نفسه الأمارة بالسوء التي لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا وشيطانه الذي يسعى لإغوائه وإخوان السوء الذين هم أعداؤه يوم القيامة الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين ومفاتن الحياة الدنيا وشهواتها من الأهل والمال والولد مجبلة مبخلة وحظوظ النفس التي هي حظوظ الإنسان يريد أن ينتصر يريد أن يملك يريد لذة التملك ولذة الحيازة ولذة فهذه حظوظ وهذه الخمسة جبهات مفتوحة على الإنسان لكن أعان الله عليها المؤمنين في رمضان فأعان على النفس بالصيام فهي غنية عن المطاعم والمشارب والملذات في الصيام وبذلك تجد حرية وانعتاقا فلا تحرص على الحياة الدنيا ولذلك في ما روى مالك عن سليمان عليه السلام أن الهدهد كان بين يديه فقال أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء الدنيا حظه منها إذا أكل شيء
أصابه
أين أصابه هنا لم يتعلق بها قلبه
الله أكبر
فلذلك أعاننا الله في رمضان على النفس
بالصيام
ثم أعانى على الشيطان على جبهة الشيطان بتصفيد مردة الشياطين وهم أقوياؤهم وعتاتهم ثم أعانى على إخوان السوء فإنهم يشتغلون في رمضان ويكون كلا عليهم متعبا ونصبا ونعاسا في النهار
صحيح.
وتتبع عن الموائد في الليل فهم يشتغلون عن أهل الله فلا يأتون إلا لماما
الحمد لله
وأعانى على مفاتن الدنيا وشهواتها فالإنسان إذا اعتكف انقطع عن أهله وحتى في النهار لا يحتاج إليهم لصيامه وبذلك يزهد في المال والولد وفي كل يمكن أن ينفق حينئذ ثم الجبهة الخامسة وهي حظوظ النفس فإن النفس تهذب وتطهر بالصيام والقيام والقرآن ومخالطة الملائكة لأن الملائكة أيضا يحفون هذه الحلقة حلق الذكر
صحيح.
ومنها المساجد مساجد على أبوابها الملائكة يكتبون الناس الأول في الأول وليس هذا مختصا بالجمعة بل المساجد دائما مأوى الملائكة السيارين في الأرض وأيضا الملائكة الشهود الذين يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون
جزاكم الله خير
مخالطة الملائكة أيضا تهذيب للنفس فتطهر وتعين على هذه الجبهات الخمس وقد قال العلامة المختار النبونة رحمه الله للإنسان شيطان ونفسه وحظها ودنيا وإخوان حمية وهم خطر ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر
آمين آمين جزاكم الله خير سماحة الشيخ أخوتي وأخواتي نبقى مع فاصل نرجع بعده لمواصلة الحديث مع شيخنا فكونوا معنا
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هي أعلى مراتب الجود؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لما عرف في التاريخ بمراتب الجود، أن يجود الإنسان بنفسه في الوغى
نعم
والجهاد في سبيل الله، وأيضا أن يبذلها في الدفاع عن الآخرين وبالأخص المستضعفين والمظلومين.
نعم،
كثير من الناس ينسى المظلومين كأنه ما لهم حق عليه،
صحيح،
ويحس بأن إخوانهم وراء القضبان أو أنهم قد أضيموا وانتهكت حرماتهم، ومع ذلك لا يتحرك له خاطر ولا يجود لهم بشيء. وهذا غاية بالبعد من الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود كما قال الشاعر.
نعم.
والجود الإنسان لمن كان يعاديه أو يحسده أو في وقت حاجته أيضا من أسمى مراتب الجود. جود الإنسان على أعدائه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهو لا شك انتصار على النفس، لأن الكثير من الناس لا يحب أن يصل خير إلى من ينافسه ويعاديه،
صحيح،
وبالأخص من آذاه. ولكن انظر إلى جود يوسف عليه السلام مع إخوته، وقد كان فيما شهدوا به خير المنزلين
عليه الصلاة والسلام،
ولذلك عرف بإحسانه. هو في حال السجن والأسر قال له صاحب السجن: إنا نراك من المحسنين.
نعم.
وفي حال ملكه
وتربعه على العصر، نعم،
قال له إخوته: إنا نراك من المحسنين.
نعم.
فأن يجود الإنسان على أعدائه وعلى من آذاه وعلى من قطع رحمه وعلى من، هذا من غاية الجود. ولذلك يقول عويف القوافي: لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفس النصيحة: إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد.
الله.
هو كان حاقدا عليه، لكن عند الشدائد تذهب الأحقاد.
الله أكبر.
وهذا السخاء في مثل هذه الأحوال هو مثل العفو عند المقدرة، وهو دليل على كرم المعدن وعلى نبل الإنسان وشرفه عن الخسائس والرذائل.
نعم.
فهذا من المهم، وكذلك من أهم الجود وأنفعه وأعلاه أن يجود الإنسان على من لا يتوقع منه جودا، وليس بينه وبينه علاقة، وقد لا يعرفه ولا يمكن أن لا يراه بعد ذلك.
نعم.
فيجود عليه، فهذا أيضا منزلة عالية من منازل الجود.
الله.
ولذلك فإن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما،
نعم،
لما نزل في طريقه إلى الشام برجل من الأعراب فقير وهو ذو بنات وليس له إلا عنز واحدة يحتلبها لأهله،
نعم،
لما نزل عليه عبيد الله نظر إليه فرأى وجهه وتوسم فيه أنه من علية الناس ومن خيرته.
الله.
فبادر فذبح العنز.
الله.
فعرف عبيد الله بن عباس فيه ذلك. كان عبيد الله بن عباس من أجود الصحابة ومن المعروفين بالجود والكرم.
بيت النبوة.
نعم.
نعم.
فلما أراد أن يخرج قال للغلام: أعطه بقية الزاد كل ما لدينا. فقال: إنه 500 دينار. فقال: أعطها إياه. قال: كيف وهو لا يعرفك؟ قال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي.
الله. الله أكبر.
فأعطاه إياها.
الله أكبر.
فأصبح هذا الرجل فقيرا وأضحى
غنيا،
أغنى قومه، أغنى قبيلته.
الله أكبر.
وبدأ في البحث عن الرجل حتى عرف عليه أنه عبيد الله بن العباس، وقال أبياته المشهورة يقول فيها: توسمته لما رأيت مهابة عليه، فقلت: المرء من آل هاشم، وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك كرام من ملوكنا كارم. فقمت إلى عنز بقيتي عنز لأذبحها في الأمرئ غير نادمي، فعوضني عنها غناي.
الله.
ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم، ب500 من دنانير عوضت على البذل ما جادت به كف حاتمي. ومثل ذلك جود كثير من الصحابة الكرام على من لا يتوقعون منه معرفة ولا سخاء، بل كان ذلك معروفا في الجاهلية، حتى إن زهير بن أبي سلمى في مدحه لحصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، هو والد عيينة بن حصن،
نعم،
وجد الحر بن قيس،
نعم، رضي الله.
وكان حصن هذا ابن سادة القوم أبو حذيفة، كان يلقب برب مضر وكان كريما، فقد أثنى عليه زهير بقوله وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافل، غدوت عليه بكرة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله يفدينه طورا وطورا يلومنه وأعيا فما يدرين أين مخاتله. يقول فيه وذي نعمة تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطله، دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله، وذي نسب نائم بعيد وصلته بمال وما يدريه أنك واصله، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مخاتله.
هذه أخلاق أهل الجاهلية،
هذا أخلاق الكرماء،
سبحان الله،
حتى في الجاهلية.
الله.
ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الخلق، فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
والآية الأخرى وما لأحد عنده من نعمة،
نعم، في وصف الصديق رضي الله عنه،
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ولسوف يرضى.
الله أكبر.
وكذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها قد اشتهرت بالجود والسخاء، كان يأتيها عطاؤها، وقد كثر العطاء في أيام معاوية رضي الله عنه، فاتسع المال كثر العطاء،
نعم،
فكان ربما أتاها عطاؤها وهي صائمة فلم تدخر منه ما تفطر عليه،
الله،
عطاء سنة كاملة،
سبحان الله،
توزعه في جلسة واحدة،
الله أكبر.
فيقول لها، يقول لها بعض أهلها لو ادخرت لنا درهما اشتري به بطورا، قالت ما ذكرتموني،
لو ذكرتني لفعلته،
نعم،
الله أكبر.
والغريب أنها كانت من كرمها أيضا أنها تطيب الدنانير والدراهم بالعطر تدفعها إلى الفقراء معطلة،
الله.
فالفقراء دائما في كثير من الأحيان يتمسكون بالدنانير والدراهم، كما قال الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرهم فيها ولا خرق إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا والتي لا طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. فكان من سخائها أنها تطيبها وتعطرها،
سبحان
حتى إذا مست يد الفقير لم يشم قط رائحة هذا الطيب ولا هذا العطر،
الله،
فيكون ذلك إحسانا من وجه آخر،
نعم.
وكان من سخائها رضي الله عنها أنها كانت إذا تصدقت تبادر بالدعاء المتصدق عليه لأنها تعلم أنه سيدعو لها حتى يكون الدعاء مقابل الدعاء وتكون صدقة
لله،
نعم.
الله أكبر.
نعم،
نعم، لا نريد منكم جزاء ولا شكر،
نعم،
الله أكبر.
هذا من كمال السخاء. ومثل ذلك أيضا من كمال السخاء،
نعم،
أن يكون البذل في ما لا يتوقع ويقصر دونه الناس، كما كان عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
نعم،
لما عرض البنات يزجرد وجيء بهن من الغنيمة وكنا صفيا صفي المغنم، عرضهن عمر للبيع لبيت المال،
نعم،
فاشتراهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووزعهن،
الله،
وكان ذلك من تمام سخائه،
سبحان الله.
وكان من كرمه أنه لم يدخر شيئا قط، وكان في خلافته يوزع ما في بيت المال ويشهد الشهود على ذلك، ثم يقومه بردائه وينضح فيه من بقية وضوئه ويصلي فيه ركعتين،
لا
يدخر
شيئا،
الله
أكبر،
لغد.
طيب سماحة الشيخ،
وكان على ذلك الحسن بن علي بن أبي طالب ومن غريب جوده أنه تزوج 100 امرأة، وهذه اللواتي طلقهن.
نعم.
فما طلق امرأة قط إلا أغناها مدة حياتها.
الله.
لا تحتاج إلى رجل بعده. فلا تزال نفقاته عليها سارية حتى لو تزوجت وولدت.
الله أكبر. هذا سليل بيت النبوة.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. سماحة الشيخ، يعني أنا ألتمس منكم أن تنبهوا يعني على أنواع أخرى من الجود، فإن الجود عند الناس لا لا
مرتبط
بالمال.
نعم.
لكن لو نبهتنا جزاك الله خيرا على الجود من الطعام والجود من الثياب والجود بالعلم والجود بالجاه.
نعم، كل ذلك داخل في الجود كما ذكرنا، وهو غاية الجود، والجود بالنفس أسمى غاية الجود.
نعم.
فكل هذا من المطلوب أن يقدم منه الإنسان، فهو كله نعم من نعم الله، ومن شكرها لله أن تنفقها بمرضاته. فإذا أتاك الله علما أو جاها أو لسانا أو أي شيء فقدمت فيه لنفسك، وبالأخص ما تحب، فإن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
وكان كثير من السلف إذا أعجبهم شيء من أموالهم بادروا لإنفاقه اتساما برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى علم الثوب.
نعم.
فكان يصلي فخلعه وقال احملوا هذه إلى أبي الجهم واتوني بإن بجانيته.
نعم.
بجانيته أبي الجهم كانت من غليظ الثياب وفيها
خطوط.
نعم. ليست فيها هذه العلم الذي يدل على شرف الثوب.
وكان الماركة في زماننا هذا.
نعم.
نعم. كذلك جود أبي طلحة رضي الله عنه،
جود طلحة أيضا
طلحة
عبيد الله، وقد اشتهر بالفياض.
نعم.
وكان من أسخى الصحابة الكرام، حتى قال فيه علي وأبي طالب رضي الله عنه يوم قتل يوم الجمل ووقف عليه وبكى، قال فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إن نال مالا ولا كبر.
الله.
فتن كان يعطي السيف في الروع حقه، وهذا أيضا من الجود.
نعم.
نعم. وكذلك جود الأنصار الذين أثنى الله عليهم به بكتابه.
نعم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يهدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحب مالي إلي برحاء.
نعم.
فأمره أن يجعلها في الأقربين صدقة في سبيل الله، فجعلها أبو طلحة في الأقربين وخرج منها.
نعم.
وكان رجل من الأنصار يصلي في مزرعة له في وقت اختراف النخل.
نعم.
فرأى طائرا في وقت الضحى، أراد أن يخرج فلم يجد مكانا بين النخل وقد حملت، فأعجب بذلك في صلاته فرأى أنها فتنة أصيب بها فيه، فخرج من ذلك المال في سبيل الله.
سبحان الله. كأنه اقتدى بسليمان عليه السلام.
نعم.
إني أحببت حب الخير
عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
الله أكبر.
وكذلك من مما يحبه الإنسان، سواء كان من طعامه أو شرابه أو لباسه أو يقدم ذلك، فما أحبه الإنسان عليه أن يقدمه، لأن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
وسيوطي رحمه الله يقول إن تصلوا أو تصوموا أو يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا.
نعم.
أخذ الآية فجعلها.
نعم.
شطرا.
طيب سماحة الشيخ، بالنسبة لرمضان، يعني من كان من طلبة العلم أو ممن يلتمس منه العلم، قرأنا في سيرة مالك رحمه الله أنه كان إذا دخل رمضان غلق يعني كتبه وتفرغ للقرآن، هل ترون ذلك أولى في زماننا؟
بحسب الوقت، إذا كان الإنسان له وقت محدد كطالب الجامعة أو طالب بحث معين لا بد أن يجريه، لا يشرع له ذلك. أما إذا كان الإنسان مثلا عالما وقد تفرغ فلا بد من راحة سنوية، وهذه راحة وقت
رمضان.
رمضان وقت الطاعة والعبادة،
يقبل على
وبالأخص في العشر الأواخر.
نعم.
وقت الاعتكاف. وكذلك هذا من جوده مع نفسه، يجود على نفسه بهذه الساعات يسترقها من الزمن، وما ذكرنا من أن رمضان شهر الجود.
نعم.
فلذلك من غرائب ما يحصل في المعاصرين من الجود.
نعم.
مرة من المرات حضرت مشهدا لامرأة من أهل نجد لا أعرف اسمها، ولكنها توفي زوجها وكان رجلا صالحا تاجرا، فقسمت تركته في المحكمة وسلم إليها القاضي نصيبها من المال، والثمن كان مبلغا كبيرا من المال.
نعم.
فدعت ولدها أن يحملها بسيارته من المحكمة إلى مكان فيه قد نزل فيه أحد المجاهدين الأفغان في ذلك الوقت، أحد القيادات. فجاءت البيت ونحن فيه عدد من الرجال، فجاء ولدها فذكر أنه يريد هذا الضيف أن يخرج معه إلى أمه وهي تنتظره عند السيارة في الأمام، فخرج إليها فرجع إلينا يبكي ويحمل المال. قال إن هذه المرأة كبيرة السن أظن، وذكرت أنها أحل ما لديها هو هذا المال، لأن زوجها كان من أهل الورع قد ورثت منه هذا المال، ولم تريد أن تدخل منه ريالا واحدا لبيتها.
الله.
فجاءت تريد أن تقدمه لآخرتها، ورأت أن أولى ذلك هو الجهاد في سبيل الله. الله، وقد سمعت به ووثقت به وحملته هذا المال إلى الآخرة.
الله أكبر. الله أكبر.
وكذلك ما فعل الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي.
نعم.
قد خرج من ماله في سبيل الله ووزع على أزواجه وأولاده وبناته نصيبهم وهو حي.
نعم.
ثم جعل البقية وقفا.
نعم.
كلها حتى جميع هو الآن فقط ناظر يأخذ معاشه فقط من
أجرة المثل.
نعم.
نعم.
ليست أجرة، لا يأخذ نقودا.
نعم.
وإنما المعاش فقط. نعم. ما يعيش فيه من السكناء واللباس والطعام.
الله أكبر.
ما سوى ذلك كله وقف.
الله أكبر.
ونظير هذا بعض المشاهدنا من أهل العلم، أنا قد شاهدت قديما في الهندي رجلا من الشاخنة اسمه الشيخ نعمة الله ديوبندي رحمة الله عليه، ومجيز أجازني.
نعم.
الحديث، وقد حدثني بأمر عجب، وهو أن المدرسة التي كنا فيها، هذه المدرسة بناها رجل اسمه باقر حسين الهندي. نعم. وهي في مدينة باست في الهند.
نعم.
ذكر أنه أن أصل هذه المدرسة الكبيرة التي هي 3 أدوار مربعة وفي داخلها بهو كبير، جامعة هي كبيرة.
نعم.
يعقد فيها مؤتمر المجمع الفقهي.
سبحان الله. في القارة الهندية.
نعم.
نعم.
قال أصلها أنه هو لما تخرج من طلب العلم، هذا الأخ باقر حسين، الشيخ باقر حسين.
نعم.
توفي رحمة الله عليه، وتوفي أيضا الشيخ نعمة.
نعم.
كلهم توفوا رحمة الله عليه. جاء إلى أهله وقد تخرج من طلب العلم، فرجع إلى أهله ولم تكن مدينته إذاك مدينة علم ولا فيها أحد من العلماء، فوجد أن جميع ما يملكه من المال 5 سياه، فجعلها وقفا لطلب العلم. فجاءه رجل من جيرانه فقال لي أرض نقفها أيضا، هي هذه الأرض، فجعل فيها الشياه 5، فطرح الله فيها بركة عجيبة فتنامت وكثر نسلها، وكان الناس يعرفون بركتها ويشترون منها للأضاحي بالخصوص القربات.
نعم.
فحصل من ذلك مال ونموه بالتجارة حتى بنوا منه هذه المدرسة الكبيرة وصارت لها أوقاف واستقلال.
الله أكبر.
وكذلك تعرفون في الحرمين الشريفين مؤسسة اسمها دار الحديث.
نعم. دار الحديث المكية
المدني في المدينة.
المدنية. نعم.
هي أصلها غرفة واحدة، وقفها رجل من أهل الهند.
الله.
وقف في سبيل الله، ولكن الله. بارك الله فيها.
الله أكبر.
فبعض الجود يكون باليسير ولكن يبارك الله فيه.
رب قليل تكسره النية.
نعم.
نعم. سبحان الله، جزاكم الله خير مولانا. طيب، قضية الجود بالجاه هذه أيضا تحتاج إلى
وقفة.
يعني وقفة.
نعم، لا شك أن كثير من الناس آتاهم الله جاها، وهذا الجاه هو شفاعتهم، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة حتى لديه هو.
نعم.
قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء.
نعم.
فالشفاعة فيها أجر عظيم جدا. وإذا خرج الإنسان مع أخيه المسلم لقضاء حاجته فذلك خير له من الاعتكاف عند الركن اليماني.
الله أكبر.
والسعي في قضاء حوائج الناس من أهم الجهاد في سبيل الله.
نعم.
وهو زكاة للجاه ولماء له.
نعم.
كثير من الناس ييسر الله على أيديهم على المؤسرين وييسر بهم كثير من الأمور، في بعض الأحيان يكون فيها عفو عن قتل،
الله،
وفي بعض الأحيان صلح بين قوم بينهم من الشر ما الله به عليم.
نعم.
وفي بعض الأحيان إطلاق سراح أسراء وسجناء، وفي بعض الأحيان عفو ومسامحة عن حقوق، وفي بعض الأحيان صلح بعد خصام ونحو ذلك. كل هذا داخل في زكاة الجاه، وهو من الجود المأمور به.
لا خير في كثير من النجوى
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
نعم.
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله تعالى يقول أيضا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
نعم.
كل ذلك من
ويدخل في ذلك الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين.
نعم.
إصلاح بين الوالد والولد.
نعم. كله. نعم. داخل في ذلك
كله.
نعم.
نعم. هذا الجود من جاه.
نعم.
نعم. إذا يعني نستفيد من كلام الشيخ جزاه الله خيرا أن الجود أعم من أن يحصر في جود بالمال. نعم. فالجود بالمال هو يعني واحد من صور
الجود.
من صور الجود. نعم.
كذلك الجود بالعلم، الكثير من الناس يتبرع بوقته كله ولا يضجر ولا يمل.
نعم.
تعليم الناس.
نعم.
و
يعني مثل ما ذكرتم من سيرة الجد رحمه الله،
رحمة الله عليه. نعم.
نعم.
كان أيضا في المال في سخائه عجيب جدا،
سبحان الله،
وفي الجاه وبالإضافة إلى السخاء بالعلم.
نعم. ومثل أيضا ما ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه.
نعم.
الله
في إحدى مراثي أحد العلماء له وهو ابن شيخه الشيخ عبد الله سالم بن عبد بن إحضيه بن عبد الودود.
نعم.
رحمة الله عليه أجمعين. في مرضيته للشيخ محمد علي يقول يجود بالمال إن ضن الجواد به، ويكرم الضيف في اللواء والضعفاء، ماضي العزيمة لا يلوي على أحد، إلى آخر الوصف. والجود في هذا الزمان لا بد من تنبيه إلى تنوعه، وحتى يمكن أن يكتب لبعض النساء أجر في الجود بمال زوجها وما ترك تحت يدها، فهي أمينة على ما في البيت.
نعم.
وما وصل إلى البيت أصبحت هي المسؤولة عنه.
نعم.
فجودها به، وبالأخص على في المجاعات على المحاصرين ونحوهم،
والآن
أيضا الآن الأسر التي القائمون عليها بالسجون. وقديما قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
نعم، ماذا أقول،
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ،
نعم،
ثم بالحواصل لا ماء ولا شجر، وألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فمن عليك سلام الله يا عمر.
نعم.
وكذلك ما قال الحطيئة، ما قال أقصد الأخطل في مصقلة البكري وإن بني بكر بن وائل.
نعم.
يقول فيه وقد فككت عن الأسرى وثاقهم وليس يرجون تلجاء ولا دخل. يقول يقول فيها دعي المغمر لا تسأل بمصرعه وسأل بمصقلة البكري ما فعل بمهلك ومفيت لا يمن ولا تأخذه النفس فيما باته عدلا. يقول ضخم تعلق وأشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا، ولو تكلفها رخو مفاصله أو ضيق الباعي عن أمثالها سعلا.
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الحديث الماتع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسعيد الموفق من شمر عن ساعد الجد واغتنم هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأنفق على خلق الله لينفق الله عليه، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربا وتثري العقل.